بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، قال الشيخ عبد الرحمن ابن ناصر السعدي رحمه الله تعالى في كتابه منهج السالكين وتوضيح الفقه بالدين، كتاب البيوع شروط البيع، الأصل فيه الحل. قال تعالى: وأحل الله البيع وحرم الربا، فجميع الأعيان من عقار وحيوان وأثاث وغيرها يجوز إيقاع العقود عليها إذا تمت شروط البيع. فمن أعظم الشروط الشرط الأول الرضا، لقوله تعالى: إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. الشرط الثاني وأن لا يكون فيها غرر وجهالة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرر، رواه مسلم، فيدخل فيه بيع الآبق والشارد. اثنين وأن يقول: بعتك إحدى السلعتين. ثلاثة أو بمقدار ما تبلغ الحصاة من الأرض ونحوه. أربعة أو ما تحمل أمته أو شجرته. خمسة أو ما في بطن الحامل أو ما في بطن الحامل، وسواء كان الغرر في الثمن أو المثمن. الشرط الثالث وأن يكون العاقد
نأخذها شيئا فشيئا.
نعم طيب، لا بأس.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فالبيع مصدر باع يبيع بيعا، لأن كل واحد من المتبايعين يمد باعه إلى الآخر، وإباحته من محاسن الشريعة الإسلامية، لأن الإنسان قد يحتاج إلى ما بيد غيره، ولا طريق له إلى أن يصل إلى ذلك إلا بالبيع والشراء. والله جل وعلا يقول: وأحل الله البيع وحرم الربا، والنبي صلى الله عليه وسلم باع واشترى، وهكذا أصحابه، وهذا أمر مجمع عليه، أي إباحة البيع بالجملة. والبيع وكما قالوا شرعا مبادلة مال بمال على وجه التأبيد، أو هو تملك حق الآخر عن طريق البيع بالتراضي. وذلك قال: هو مبادلة مادة ولو بمنفعة على التأبيد، ولو منفعة كممر على التأبيد غير ربا وقرض. وهو أمر معلوم واضح، وله شروط. لا يكون البيع صحيحا إلا إذا تحققت هذه الشروط. أولها كما ذكر المصنف رحمه الله هو الرضا من العاقدين البائع والمشتري. قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. وفي الحديث: إنما البيع عن تراض. فلا بد من الرضا من الطرفين. أي ماذا قال بعد ذلك؟
الشق الثاني وأن لا يكون فيها غرر وجهالة.
لا لا، بعد كلامي عن الرضا أولا،
الرضا لقوله تعالى: إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم.
أيوة.
الشرط الثاني وأن لا يكون فيها غرر وجهالة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرر، رواه مسلم.
نعم، الرضا أولا، إذا لم يكن البيع عن رضا، يعني باع شخص من آخر مكرها وكان إكراهه بغير حق مثلا، البيع غير صحيح، لابد أن يكون الرضا. الشرط الثاني قال ايش؟
وألا يكون فيها غرر وجهالة.
نعم،
ألا يكون فيه غرض سواء في الثمن أو في المثمن، ولا يكون فيه جهالة في الثمن أو جهالة في المثمن، لأن الغرض ما عنه النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث عنه سلم عن الغرض. والغرض له صور كثيرة جدا، سواء من جهة المبيع أو من جهة الثمن. وهكذا الجهالة بالمبيع وبالثمن لا يصح معه البيع، ولهذا نهى عن بيع حبل الحبلة بالجهالة. وهكذا لو أنه باع منه ماء سمك أو ما فيه، قال لا أبيعك ما في جيبي دون أن يعرفه، هذا كله لا يجوز، لأنه من باب الجهالة والغرض. وصوره كثيرة جدا، الغرض الذي قد يغر البائع أو المشتري، فإذا أنه لا يستطيع أخذ الثمن أو أخذ المثمن، أو يكون فيه تغرير به فلا يعرف مقداره وما أشبه ذلك، كل هذا لا يجوز معه البيع ولا يصح معه البيع. ولعله يأتي في الكلام أمثلة لذلك كثيرة. نعم.
فيدخل فيه بيع الآبق والشارد، وأن يقول بعتك إحدى السلعتين.
الآبق يعني العد الآبق، الشارد الهارب الذي هرب من سيده. فلو قال سيده مثلا لشخص أنا أبيعك عبدي الآبق، فوافق هذا المشتري، فهنا في غرض، لأنه قد يحصله وقد لا يحصله، والغالب أنه سيبيعه بأقل من قيمته المعروفة، فيكون إما غنم أو غرم، يعني إما أن البائع سيستفيد بمعنى أنه سيأخذ مال ليس مقابل له شيء، أو أن المشتري سيستفيد بمعنى أنه سيأخذ العبد دون قيمته، وفي هذا غرض على هذا أو هذا. فلا يجوز بيع العبد الآبق للجهالة والغرض. نعم. ثاني.
وأن يقول بعتك إحدى السلعتين.
والشارد، والشارد يعني الجمل الشارد، لو قال شرد عليه جمل ولا وما أشبه ذلك وما استطاع أن يمسكه، فقال أنا أبيع هذا الجمل بكذا، فواحد سمع الكلام ووافق، قال أنا اشتريته بكذا، وقد يأخذه وقد لا يأخذه، قد يحصله وقد لا يحصله، وهذا ذي ضرر على هذا أو على هذا، هذا لا يجوز. نعم.
وأن يقول بعتك إحدى السلعتين.
نعم، هذا يعتبر جهالة، لو قال له بعتك إحدى هاتين السيارتين ولم يحدد هذه أو هذه أو أحد هذين الثوبين، ولم يحدد، أو بعتك ما في جيبي، أو بعتك ما في هذا الكيس ولا يراه ولا أدري ما هو الذي فيه، أو اشتريت منك هذه السيارة بما في جيبي من المال ولا يدري البائع كم في جيبه من المال، كل هذا داخل في الضرر وفي الجهالة التي لا يصح معها البيع. نعم.
أو بمقدار ما تبلغ الحصاة من الأرض ونحوه.
نعم، هذا الذي يسمى بيع الحصاة، قلنا عن بيع الحصاة، مثاله أو صورته أن يقول له مثلا أنا أرمي هذه الحصاة أبيعك من الأرض حيث وقع الحصاء الذي أرميه، فهذا يكون مجهول لأنه لا يدرى أين سيقع الحصاء، ربما بعيد ربما قريب، فيه غرض فيه جهالة. كذلك لو قال أي ثوب وقع عليه هذا الحصاء مثلا فهو لك بكذا، فهذا أيضا قد يقع على ثوب غالي وقد يقع على ثوب رخيص، وهذا كله لا يجوز ولا يصح معه البيع لأن فيه غرر وفيه جهالة. نعم.
أو ما تحمل أمته أو شجرته.
نعم، قال له أبيعك ما في بطن هذه الشاة أو ما تحمل هذه الشجرة من الثمار لم تكبر بعد، هذا فيه غرر في جهالة قد تحمل وقد لا تحمل، وقد يكون الحمل ذكرا وقد يكون أنثى، وقد يكون حيا وقد يكون ميتا، هذا كله، وقد يكون واحد وقد يكون أكثر، هذا في جهالة وفي غرض. لكن لو باع الشاة وهي حامل صح البيع، صح البيع، لأن الآن حمل تبع ويثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا،
أو ما في بطن الحامل كما ذكرت، أو ما في بطن الحامل.
أعد أعد أن أنتبع عند الكلام ما صح.
طيب، أو ما تحمل أمته أو شجرته.
نعم هذا مرة معنا.
أو ما في بطن الحامل،
أو ما تحمل أمته، يعني عنده أمة مملوكة فباعها يجوز ولو كانت حاملة، لكن لو باع فقط ما في بطنها هذا جهالة لا يجوز، وهكذا من تحمل الشجرة. أو باع الحمل، حمل الدابة، قال أبيعك ما في بطن هذه الشاة أو ما ستحمله، حبل الحبل مثلا، هذا كله لا يجوز. لكن لو باع الشاة أو باع الناقة أو ما أشبه ذلك وهي حامل، فالحمل يدخل تبعا. نعم،
وسواء كان الغرر بالثمن أو المثمن.
نعم كما سبق معنا، سواء كان الغرض بالثمن بأن يقول اشتريت منك هذه السيارة بما في جيبي ولا يدرى كم في جيبي، هذا الآن في الثمن. أو في المثمن، قال أبيعك ما في هذه الدار من مثلا الكتب أو من الحبوب ولا يدري كم الذي فيها، هذا كله يعتبر من الغرر سواء كان في الثمن أو في
الوثمان،
كله لا يجوز. نعم.
الشرط الثالث، وأن يكون العاقد مالكا للشيء أو مأذونا له فيه وهو بالغ.
نعم. نعم. أو مأذونا له فيه
وهو بالغ رشيد.
نعم، الشرط الثالث أن يكون هذا الثمن أو هذا السلعة مملوكة للبائع، والثمن مملوك للمشتري، أو مأذونا له فيه لأن يكون وكيل أو له التصرف من جهة الشرع كولي اليتيم أو وكيل أو ما أشبه ذلك، فهذا مأذون له فيه سواء من جهة عامة أو من جهة خاصة. أما الذي يبيع شيء لا يملكه فهذا لا يصح الحديث، لا تبيع ما ليس عندك، فلا يجوز الإنسان أن يبيع شيئا لا يملكه، فلا بد أن يكون مالكا له بنفسه أو يكون معذورا له به، ليس ملكا له لكن معذور له به من قبل مالكه، إما إذن عام أو إذن خاص كالوكالة. ولا بد أن يكون هذا البائع والمشتري بالغا، يعني مكلفا، بالغا يعني مكلف، يعني بالغ وعاقل. الصغير لا يصح إلا في الأمور التي خطرها يسير، وهكذا المجنون لا يصح بيعه وشراؤه. ولا بد أن يكون رشيدا، لا بد أن يكون رشيدا أي غير سفيه، فلو كان بالغا عاقلا حرا لكنه سفيه لا يحسن التصرف في المال، هذا بيعه لا يصح، تصرفاته من بيع وشراء وما أشبه ذلك لا يصح، فإنه سفيه. الله جل وعلا يقول لا ولا تؤتوا السفهاء أموالكم. نعم.
الشرط الرابع، ومن شروط البيع أيضا أن لا يكون فيه ربا. عن عبادة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل سواء بسواء، فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد، فمن زاد أو استزاد فقد أربى، رواه مسلم.
الربا نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم وقبله في القرآن أيضا نهى عنه، وهو من كبائر الذنوب، قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم. وقال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا ضعفا مضاعفا فاتقوا الله لعلكم. والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الربا وجعله من كبائر الذنوب كما في الحديث السنة والسبع الموبقات، ذكر منها الربا. فالربا إذا حصل في البيع فالبيع غير صحيح، والربا في اللغة زيادة، وشرعا هو مبادلة مال ربوي بآخر متفاضلة، أو نسيئة مما علتهما واحدة. ومثلا البر بالبر، لو باعه صاعين بصاع هذا ربا فضل لا يجوز، لكن لو باعه صاع بر بصاعين شعير وقبضه في نفس المجلس فهذا جائز، لأنه وإن كان علتهما واحدة لكن الجنس مختلف، فإن اختلفت الأجناس فبيعوا كيف شئتم، لكن فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا يد. فإذا اتفقت العلة الجنس والعلة حرم التفاضل وحرم النساء، كبر ببر، شعير بشعير، حديد بحديد، ذهب بذهب، فضة بفضة. فإذا اتفق الجنس واتفقت العلة، جنس واحد بر ببر شعير بشعير، حرم التفاضل وحرم النساء. أما إذا اختلف الجنس فهذا إذا كان العلة واحدة فيجوز التفاضل لكن يحرم النساء، مثلا بر بشعير، هنا الجنس مختلف، جنس البر وجنس الشعير، لكن علتهما واحدة وهي الكيل، وهنا يجوز التفاضل، يجوز صاعين بر بصاع شعير مثلا، أو صاعين بر بصاعين تمر، مختلف الجنس، لكن لا يجوز النساء، لابد يكون في نفس المجلس، صاع بر بصاعين تمر يجوز، لكن لابد من التقابض في نفس المجلس. فإذا باعه صاع بر بصاع شعير ولكنه باع صاع بر الآن يكذبه ويرده صاع تمر بعد يوم بعد أن يتفرق أو بعد يوم، المهم لم يحصل التقابض، فهنا يعتبر ربا نسيئة، وربا النسيئة هو أشد خطورة من ربا الفضل. ولهذا كان فإذا اختلفت الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد، وما كان جنسهما واحد حرم التفاضل وحرم النساء، وما كان جنسهما مختلف لكن علتهما واحدة جاز التفاضل وحرم النساء. فإذا اختلف الجنس واختلف العلة جاز النساء وجاز التفاضل إلا في بعض الصور. نعم، بعض إن شاء الله واضح.
نعم. قال: فلا يباع مكيل بمكيل من جنسه إلا بهذين الشرطين، ولا موزون بجنسه إلا كذلك.
الشرطين الذي هو التقابض والتماثل، مكيل بمكيل، يعني هذا مكيل وهذا مكيل والجنس واحد، شعير بشعير، بر ببر، ولا بد من التقابض في نفس المجلس ولا بد من التماثل صاع بصاع. نعم.
ولا موزون بجنسه إلا كذلك.
كذلك موزون بموزون، موزون إذا كان بموزون من جنسه كحديد بحديد، قطن بقطن، هذا الآن موزون هو من نفس الجنس قطن بقطن حديد بحديد، فإذا اختلف الجنس قطن بحديد الآن الجنس مختلف لكن علة واحدة وهي الوزن، فلا بد من التفاضل. يجوز التفاضل ما دام اختلف الجنس، يجوز التفاضل 20 طن مثلا بعشرة طن، يجوز التفاضل. لكن لا بد من التفاضل في المجلس لأن العلة واحدة وهي الوزن. نعم.
وإن بيع مكين بمكين من غير جنسه أو موزون بموزون من غير جنسه جاز بشرط التقابض قبل التفرق.
نعم، لأن هنا الجنس اختلف لكن إلا واحد، مكين بمكين من غير جنسه، يعني العلة واحدة أو الكين، لكن الجنس مختلف. فإذا اختلف الجنس بيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد، فيشترط شرط واحد. إذا اختلف الجنس والعلة واحدة اشترط شرط واحد وهو التكابر، ولا يشترط التنافي. نعم.
وإن بيع مكيل بموزون أو عكسه ولو كان القبض بعد التفرق.
أيوة.
انت قال والجهل بالتماثل كالعلم بالتفاضل.
نعم. أنا اختلفت الجنس اختلف الجنس واختلفت العلة، مكيل بموزون، حديد بذهب، الجنس مختلف والعلة أيضا مختلفة، هذا موزون وهذا علة أخرى ثمانية، أو هذا مالك صغير بحديد، هذا موزون وهذا مكيل. فإذا اختلفت العلة واختلف الجنس جنس والعلة، فهنا يجوز التفاضل ويجوز النساء. نعم.
والجهل بالتماثل كالعلم بالتفاضل.
نعم، هذه قاعدة طيبة ومفيدة، الجهل بالتماثل كالعلم بالتفاضل. لا بد من التأكد من التساوي. فإذا كنت مثلا تعرف أن هذا صاع وهذا صاعين لا يجوز. إذا كنت لا تعلم تقول هذا ما أدري كم وهذا ما أدري كم وهذا صاع وهذا ما أدري كم، هنا أيضا لا يجوز. لماذا؟ لأن الجهل بالتماثل كالعلم بالتفاضل، لا بد أن تعلم المماثلة، أن تعلم المماثلة قبل الباء. فإذا عرف أنه متفاضل أو لم يعرف أنه متفاضل لكن لم يتأكد من التماثل، هنا لا يجوز، لأن الجهل بالتفاضل بالتماثل كالعلم بالتفاضل. إذا بعت شيء من جنس واحد شعير بشعير مثلا ولا تدري كم هذا مقدار ولا هذا مقدار، أو تعرف مقدار أحدهما دون الآخر، هذا لا يجوز. كأنك بعته وأنت متأكد أنه متغاضب، لأن الجهل بالتغاضل بالتماثل كالعلم بالتغاضل. نعم.
كما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع المزابنة وهو شراء التمر بالتمر في رؤوس النخل، متفق عليه.
نعم. شراء التمر بالرطب، هذا لا يجوز، وهكذا كل يابس برب لا يجوز. لماذا؟ لأن التماثل مجهول، ولهذا سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الرطب بالثمر، قال أينقص الرطب إذا جف؟ قالوا نعم، قال فلا إذا. لماذا؟ لأننا لا ندري إذا جف هذا الرطب كم سيكون مقدار، فلا نعرف. فأنا نحن الآن نأتي بالتمر مثلا، هنا نبيع 10 آصع تمر بعشر آصع من الرطب، أنت تقدر أنه سيؤول إلى 10 آصع لكن ما تدري، قد يكون أكثر قد يكون أقل، فلا يجوز. لماذا؟ لأن الجهل بالتماثل كالعلم بالتفاضل. رطب بيابس هذا يكون في جهل في التماثل، لأنه إذا يبس يقل يعني كيله، لا يكون مثل ما، فلا يدرى بكم يؤول، كم مقداره عندما يؤول إلى تمر أو عندما يصبح يابسا مثل الذي بعده. واستغني فقط العرايا، استغني بيع العرايا، بيع الرطب بالتمر، لكن بشروط أن تكون 5 أوسق فما دون 5 أوسق، وأن يكون هذا الشخص ليس عنده، يحتاج الرطب وليس عنده ما يشتري به من المال رطبا، وبشرط أن يأخذه شيئا فشيئا، بهذه الشروط يصح، أما بدونها فلا يصح. هذا الذي رخص فيه نسأله بيع العرايا، بيع التمر بالرطب بهذه الشروط، أن يكون ذي ما دون خمسة أوسط، وأن يكون محتاجا إلى هذا الرطب، ليس عنده مال يشتري به هذا الرطب، أيضا يأخذه شيئا فشيئا لأجل أن يتفكى به. نعم.
ورخص في بيع العرايا بخرصها فيما دون خمسة أوسط للمحتاج إلى الرطب ولا ثمن عنده يشتري به بخرصها.
رواه مسلم. الأول مسيّر الرطب الثاني لا ثمن عنده. أيوة.
ولا ثمن عنده يشتري به بخرصها.
نعم.
رواه مسلم.
يأخذه شيئا فشيئا حتى يتفكى به. ولعلنا نكتفي بهذا المقدار، والله أعلم. صلى الله وسلم على
نبينا
محمد وعلى
آله وصحبه. جزاك الله خير يا خالد،
الله يكتب أجرك.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، قال الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى في كتابه منهج السالكين وتوضيح الفقه بالدين، كتاب البيوع، شروط البيع، الأصل فيه الحل. قال تعالى: وأحل الله البيع وحرم الربا، فجميع الأعيان من عقار وحيوان وأثاث وغيرها يجوز إيقاع العقود عليها إذا تمت شروط البيع. فمن أعظم الشروط الشرط الأول الرضا، لقوله تعالى: إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. الشرط الثاني وأن لا يكون فيها غرر وجهالة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرر، رواه مسلم. فيدخل فيه بيع الآبق والشارد. اثنين وأن يقول: بعتك إحدى السلعتين. ثلاثة أو بمقدار ما تبلغ الحصاة من الأرض ونحوه. أربعة أو ما تحمل أمته أو شجرته. خمسة أو ما في بطن الحامل أو ما في بطن الحامل، وسواء كان الغرر في الثمن أو المثمن. الشرط الثالث وأن يكون العاقد.
نأخذها شيئا بشيئا.
نعم. طيب لا بأس.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فالبيع مصدر باع يبيع بيعا، لأن كل واحد من المتبايعين يمد باعه إلى الآخر، وإباحته من محاسن الشريعة الإسلامية، لأن الإنسان قد يحتاج إلى ما في يد غيره، ولا طريق له إلى أن يصل إلى ذلك إلا بالبيع والشراء. والله جل وعلا يقول: وأحل الله البيع وحرم الربا، والنبي صلى الله عليه وسلم باع واشترى وهكذا أصحابه، وهذا أمر مجمع عليه، أي إباحة البيع بالجملة. والبيع وكما قالوا شرعا مبادلة مال بمال على وجه التأبيد، أو هو تملك حق الآخر عن طريق البيع بالتراضي، وذلك قال هو مبادلة مال ولو بمنفعة على التأبيد، ولو منفعة كممر على التأبيد غير ربا وقرض. والأمر معلوم واضح، وله شروط. لا يكون البيع صحيحا إلا إذا تحققت هذه الشروط. أولها كما ذكر المصنف رحمه الله هو الرضا من العاقدين البائع والمشتري. قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراضي منكم. وفي الحديث إنما البيع عن تراض، فلا بد من الرضا من الطرفين. ماذا قال بعد ذلك؟
الشق الثاني وأن لا يكون فيها غرر وجهالة.
لا لا، بعد كلامي عن الرضا أولا،
الرضا لقوله تعالى إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم.
أيوة.
الشرط الثاني وألا يكون فيها غرر وجهالة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرر، رواه مسلم.
نعم، الرضا أولا، إذا لم يكن البيع عن رضا، يعني باع شخص من آخر مكران وكان إكراهه بغير حق مثلا، البيع غير صحيح، لابد أن يكون عن رضا. الشرط الثاني قال إيش؟
وألا يكون فيها غرر وجهالة.
نعم، ألا يكون فيه غرر سواء في الثمن أو في المثمن، ولا يكون فيه جهالة في الثمن أو جهالة في المثمن، لأن الغرر نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث عنه صلى الله عليه وسلم عن الغرر. والغرر له صور كثيرة جدا، سواء من جهة المبيع أو من جهة الثمن. وهكذا الجهالة بالمبيع وبالثمن لا يصح معه البيع، ولهذا نهى عن بيع حبل الحبلة بالجهالة. وهكذا لو أنه باع منه ماء سمك أو ما فيه، قال لا أبيعك ما في جيبي دون أن يعرفه، هذا كله لا يجوز، لأنه من باب الجهالة والغرض. وصوره كثيرة جدا، الغرض الذي قد يغر البائع أو المشتري، فإذا أنه لا يستطيع أخذ الثمن أو أخذ المثمن، أو يكون فيه تغرير به فلا يعرف مقداره وما أشبه ذلك، كل هذا لا يجوز معه البيع ولا يصح معه البيع. ولعله يأتي في الكلام أمثلة لذلك كثيرة. نعم.
فيدخل فيه بيع الآبق والشارد، وأن يقول بعتك إحدى السلعتين.
الآبق يعني العد الآبق، الشارد الهارب الذي هرب من سيده. فلو قال سيده مثلا لشخص أنا أبيعك عبدي الآبق، فوافق هذا المشتري، فهنا في غرض، لأنه قد يحصله وقد لا يحصله، والغالب أنه سيبيعه بأقل من قيمته المعروفة، فيكون إما غنم أو غرم، يعني إما أن البائع سيستفيد بمعنى أنه سيأخذ مال ليس مقابل له شيء، أو أن المشتري سيستفيد بمعنى أنه سيأخذ العبد دون قيمته، وفي هذا قرر على هذا أو هذا. فلا يجوز بيع العبد الآبق للجهالة والغرض. نعم. ثاني،
وأن يقول بعتك إحدى السلعتين.
والشارد، والشارد يعني الجمل الشارد، لو قال شرد عليه جمل ولا وما أشبه ذلك، وما استطاع أن يمسكه، فقال أنا أبيع هذا الجمل بكذا، فواحد سمع الكلام ووافق، قال أنا اشتريته بكذا، وقد يأخذه وقد لا يأخذه، قد يحصله وقد لا يحصله، هذا ذي غرض على هذا أو على هذا، هذا لا يجوز. نعم.
وأن يقول بعتك إحدى السلعتين.
نعم، هذا يعتبر جهالة، لو قال له بعتك إحدى هاتين السيارتين ولم يحدد هذه أو هذه، أو أحد هذين الثوبين ولم يحدد، أو بعتك ما في جيبي، أو بعتك ما في هذا الكيس ولا يراه ولا أدري ما هو الذي فيه، أو اشتريت منك هذه السيارة بما في جيبي من المال ولا يدري البائع كم في جيبي من المال، كل هذا داخل في الضرر وفي الجهالة التي لا يصح معها نعم.
أو بمقدار ما تبلغ الحصاة من الأرض ونحوه.
نعم. هذا الذي يسمى بيع الحصاة. بناء عن بيع الحصاة. مثاله أو صورته أن يقول له مثلا أنا أرمي هذه الحصاة أبيعك من الأرض حيث وقع الحصاء الذي أرميه. فهذا يكون مجهول لأنه لا يدرى أين سيقع الحصاء، ربما بعيد ربما قريب، فيه غرض فيه جهالة. كذلك لو قال أي ثوب وقع عليه هذا الحصاء مثلا فهو لك بكذا، هذا أيضا قد يقع على ثوب غالي وقد يقع على ثوب رخيص، وهذا كله لا يجوز ولا يصح معه البيع لأن فيه غرر وفيه جهالة. نعم.
أو ما تحمل أمته أو شجرته.
نعم. لو قال له أبيعك ما في بطن هذه الشاة أو ما تحمل هذه الشجرة من الثمار لم تكبر بعد، هذا فيه غرر فيه جهالة، قد تحمل وقد لا تحمل، وقد يكون الحمل ذكرا وقد يكون أنثى، وقد يكون حيا وقد يكون ميتا، هذا كله وقد يكون واحد وقد يكون أكثر، هذا في جهالة وفي غرر. لكن لو باع الشاة وهي حامل صح البيع، صح البيع، لأن الآن حمل تبع ويثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا.
أو ما في بطن الحامل كما ذكرت، أو ما في أو ما في بطن الحامل.
أعد أعد أنا انتبع عند الكلام ما صح.
طيب. أو ما تحمل أمته أو شجرته.
نعم هذا مرة معنا.
أو ما في بطن الحامل.
أو ما تحمل أمته يعني عنده أمة مملوكة فباعها يجوز ولو كانت حاملة، لكن لو باع فقط ما في بطنها هذا جهالة لا يجوز، وهكذا ما تحمل الشجرة. أو باع الحمل، حمل الدابة، قال أبيعك ما في بطن هذه الشاة أو ما ستحمله، حبل الحبل مثلا، هذا كله لا يجوز. لكن لو باع الشاة أو باع الناقة أو ما أشبه ذلك وهي حامل فالحمل يدخل تبعا. نعم.
وسواء كان الغرر بالثمن أو المثمن.
نعم كما سبق معنا، سواء كان الغرر بالثمن بأن يقول اشتريت منك هذه السيارة بما في جيبي ولا يدرى كم في جيبي، هذا الآن في الثمن. أو في المثمن، قال أبيعك ما في هذه الدار من مثلا الكتب أو من الحبوب ولا يدري كم الذي فيها، هذا كله يعتبر من الغرر سواء كان في الثمن أو في المثمن، كله لا يجوز. نعم.
الشرط الثالث، وأن يكون العاقد مالكا للشيء أو مأذونا له فيه وهو بالغ.
نعم. أو مأذونا له فيه
وهو بالغ رشيد.
نعم. الشرط الثالث أن يكون هذا الثمن أو هذا الاستلعة مملوك للبائع، والثمن مملوك للمشتري، أو مأذونا له فيه لأن يكون وكيل أو له التصرف من جهة الشرع كولي اليتيم أو وكيل أو ما أشبه ذلك، فهذا مأذون له به سواء من جهة عامة أو من جهة خاصة. أما الذي يبيع شيء لا يملكه فهذا لا يصح الحديث، لا تبيع ما ليس عندك، فلا يجوز الإنسان أن يبيع شيئا لا يملكه، فلا بد أن يكون مالكا له بنفسه أو يكون معذورا له فيه، ليس ملكا له لكن معذور له فيه من قبل مالكه، إما إذن عام أو إذن خاص كالوكالة، ولا بد أن يكون هذا البائع والمشتري بالغا يعني مكلفا، بالغا يعني مكلف يعني بالغ وعاقل، الصغير لا يصح إلا في الأمور التي خطرها يسير، وهكذا المجنون لا يصح بيعه وشراؤه، ولا بد أن يكون رشيدا، لا بد أن يكون رشيدا أي غير سبيل، لا فلو كان بالغا عاقلا حرا لكنه سفيه لا يحسن التصرف في المال، فهذا بيعه لا يصح، تصرفاته من بيع وشراء وما أشبه ذلك لا يصح، فإنه سفيه. الله جل وعلا يقول لا ولا تؤتوا السفهاء أموالكم. نعم.
الشرط الرابع ومن شروط البيع أيضا أن لا يكون فيه ربا. عن عبادة بن عن عبادة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل سواء بسواء، فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد، فمن زاد أو استزاد فقد أربى. رواه مسلم.
الربا نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم وقبله في القرآن أيضا نهى عنه وهو من كبائر الذنوب. قال الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم، وقال عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا ضعفا مضاعفا فاتقوا الله لعلكم. والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الربا وجعله من كبائر الذنوب كما في الحديث الثاني والسبع الموبقات ذكر منها الربا. والربا إذا حصل في البيع فالبيع غير صحيح، والربا في اللغة زيادة وشرعا هو مبادلة مال ربوي بآخر متفاضلة أو نسيئة مما علتهما واحدة. ومثلا البر بالبر لو باعه صاعين بصاع هذا ربا فضل لا يجوز، لكن لو باعه صاع بر بصاعين شعير وقبضه في نفس المجلس فهذا جائز، لأنه وإن كان علتهما واحدة لكن جنس مختلفة، فإذا اختلفت الأجناس فبيعوا كيف شئتم، لكن فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا يد. فإذا اتفقت العلة الجنس والعلة حرم التفاضل وحرم النساء كبر ببر شعير بشعير حديد بحديد ذهب بذهب فضة بفضة، فإذا اتفق الجنس واتفق في العلة جنس واحد بر ببر شعير بشعير حرم التفاضل وحرم النساء. أما إذا اختلف الجنس فهذا إذا كان العلة واحدة فيجوز التفاضل لكن يحرم النساء، مثلا بر بشعير هنا الجنس مختلف جنس البر وجنس الشعير لكن علتهما واحدة وهي الكيل، وهنا يجوز التفاضل يجوز صاعين بر بصاع شعير مثلا أو صاعين بر بصاعين تمر مختلف الجنس، لكن لا يجوز النساء لا بد يكون في نفس المجلس، صاع بر بصاعين تمر يجوز لكن لا بد من التقابض في نفس المجلس. فإذا باعه صاع بر بصاع شعير ولكنه باعه صاع بر الآن يكذبه ويرده صاع تمر بعد يوم بعد أن يتفرقا أو بعد يوم، المهم لم يحصل التقابض، فهنا يعتبر ربا نسيئة، وربا النسيئة هو أشد خطورة من ربا الفضل. ولهذا كان فإذا اختلفت الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد، وما كان جنسهما واحد حرم التفاضل وحرم النساء، وما كان جنسهما مختلف لكن علتهما واحدة جاز التفاضل وحرم النساء. فإذا اختلف الجنس واختلف العلة جاز النساء وجاز التفاضل إلا في بعض الصور. نعم هذا إن شاء الله واضح.
قال فلا يباع مكيل بمكيل من جنسه إلا بهذين الشرطين ولا موزون بجنسه إلا كذلك.
الشرطين الذي هو التقابض والتماثل، مكيل بمكيل، يعني هذا مكيل وهذا مكيل وهو جنس واحد، شعير بشعير، بر ببر، فلا بد من التقابض في نفس المجلس ولا بد من التماثل صاع بصاع. نعم.
ولا موزون بجنسه إلا كذلك.
كذلك موزون بموزون، موزون إذا كان بموزون من جنسه كحديد بحديد، قطن بقطن، هذا الآن موزون هو من نفس الجنس قطن بقطن حديد بحديد، فإذا اختلف الجنس قطن بحديد الآن الجنس مختلف لكن علة واحدة وهي الوزن، فلا بد من التفاضل. يجوز التفاضل ما دام اختلف الجنس، يجوز التفاضل 20 طن مثلا بعشرة طن يجوز التفاضل، لكن لا بد من التفاضل في المجلس لأن العلة واحدة وهي الوزن. نعم.
وإن بيع مكيل بمكيل من غير جنسه أو موزون بموزون من غير جنسه جاز بشرط التقابض قبل التفرق.
نعم لأن هنا الجنس اختلف لكن إلا واحد، مكيل بمكيل من غير جنسه يعني العلة واحدة أو الكيل لكن الجنس مختلف، فإذا اختلف الجنس بيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد، فيشترط شرط واحد إذا اختلف الجنس والعلة واحدة اشترط شرط واحد وهو التقابض ولا يشترط التماثل. نعم.
وإن بيع مكيل بموزون أو عكسه ولو كان القبض بعد التفرق.
أيوة.
انت قال والجهل بالتماثل كالعلم بالتفاضل. نعم.
أنا اختلفت الجنس اختلف الجنس واختلفت العلة، مكيل بموزون، حديد بذهب، الجنس مختلف والعلة أيضا مختلفة، هذا موزون وهذا علة أخرى ثمانية، أو هذا مثلا صغير بحديد هذا موزون وهذا مكيل، فإذا اختلفت العلة واختلف الجنس جنس والعلة فهنا يجوز التفاضل ويجوز النساء. نعم.
والجهل بالتماثل كالعلم بالتفاضل.
نعم هذه قاعدة طيبة ومفيدة، الجهل بالتماثل كالعلم بالتفاضل، لا بد من التأكد من التساوي، فإذا كنت مثلا تعرف أن هذا صاع وهذا صاعين لا يجوز، إذا كنت لا تعلم تقول هذا ما أدري كم وهذا ما أدري كم وهذا صاع وهذا ما أدري كم هنا أيضا لا يجوز. لماذا؟ لأن الجهل بالتماثل كالعلم بالتفاضل، لا بد أن تعلم المماثلة، أن تعلم المماثلة قبل الباء، فإذا عرف أنه متفاضل أو لم يعرف أنه متفاضل لكن لم يتأكد من التماثل هنا لا يجوز، لأن الجهل بالتفاضل بالتماثل كالعلم بالتفاضل. إذا بعت شيء من جنس واحد شعير بشعير مثلا ولا تدري كم هذا مقدار ولا هذا مقدار أو تعرف مقدار أحدهما دون الآخر هذا لا يجوز، كأنك بعته وأنت متأكد أنه متفاضل، لأن الجهل بالتفاضل بالتماثل كالعلم بالتفاضل. نعم.
كما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع المزابنة وهو شراء التمر بالتمر في رؤوس النخل، متفق عليه.
نعم. شراء التمر بالرطب هذا لا يجوز، وهكذا كل يابس برب لا يجوز. لماذا؟ لأن التماثل مجهول، ولهذا سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الرطب بالثمر قال أينقص الرطب إذا جف؟ قالوا نعم، قال فلا إذا. لماذا؟ لأننا لا ندري إذا جف هذا الرطب كم سيكون مقدار، فلا نعلم. فلا نحن الآن نأتي بتمر مثلا هنا نبيع 10 آصع تمر ب10 آصع من الربا، أنت تقدر أنه سيؤول إلى 10 آصع، لكن ما تدري قد يكون أكثر قد يكون أقل، فلا يجوز. لماذا؟ لأن الجهل بالتماثل كالعلم بالتفاضل. رطب بيابس هذا بس يكون في جهل في التماثل، لأنه إذا يابس يكل يعني كيله لا يكون مثل ما، فلا يدرى بكم يؤول، كم مقداره عندما يؤول إلى تمر أو عندما يصبح يابسا مثل الذي بعده. واستغني فقط العرايا، استغني بيع العرايا، بيع الرطب بالتمر، لكن بشروط أن تكون 5 أوسق فما دون 5 أوسق، وأن يكون هذا الشخص ليس عنده يحتاج الرطب وليس عنده ما يشتري به من المال رطبا، وبشرط أن يأخذه شيئا فشيئا، فبهذه الشروط يصح، أما بدونها فلا يصح. هذا الذي رخص فيه نسأله بيع العرايا، بيع التمر بالرطب بهذه الشروط، أن يكون ذي ما دون 5 أوسق، وأن يكون محتاجا إلى هذا الرطب، ليس عنده مال يشتري به هذا الرطب، أيضا يأخذه شيئا فشيئا لأجل أن يتفكى به. نعم.
ورخص في بيع العرايا بخرصها فيما دون 5 أوسق للمحتاج إلى الرطب ولا ثمن عنده يشتري به بخرصها. ولا ثمن عنده يشتري به بخرصها.
أيضا يأخذه شيئا فشيئا حتى يتفكى به. ولعلنا نكتفي بهذا المثال، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
جزاك الله خير يا خالد، الله يكتب أجرك.